الكلمات التي ينطق بها الشخص الواثق من نفسه، الإلقاء الرائع، الإلقاء الذي تطيب له النفس. استمعوا معي إلى قول أحد علماء الغرب في هذا المجال، يقول دانيال ويبستر: إذا كان لابد لأحد من أن يسلبني ملكاتي وقدراتي بطريقة لا أدركها، وكان لي حق اختيار إحدى هذه القدرات، فإنني بدون تردد سوف أطلبه أن أحتفظ بموهبة القدرة على الإلقاء للناس. القدرة على الإلقاء للناس، فهي المهارة التي عن طريقها سوف أسترد وأستعيد كل ما قد فقدته. يتبادر إلى الذهن هنا سؤال: هل القدرة على الإلقاء مهمة كأهمية الحركات؟ نعم، القدرة على نطق الكلمات التي من خلالها يحكم الناس علينا أننا واثقون من أنفسنا، القدرة على الكلام مهمة جدا، وهي تأتي بأهمية الحركات، كلاهما مهم. لكن نذكر الأخوة والأخوات أن القدرة على الإلقاء والحركات لابد أن تتحول يوما ما إلى قناعات تستقر في القلب، حتى ينطلق الإنسان واثقا من نفسه بقوة. أذكر هنا حديث نبوي قاله صلى الله عليه وسلم بحق أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حينما قال: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن لأمر وقر في قلبه. أنتم معي أيها المستمعون، ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن لأمر وقر في قلبه. الحركات التي يأتي بها الإنسان والكلمات التي ينطق بها الإنسان أثناء الصلاة، هذه الحركات وهذه الكلمات أثرها يكون قويا جدا إذا استقرت كقناعات في القلب، كما استقرت في قلب أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فهذه دعوة للمستمعين وللمستمعات أن يفكروا بجد في تحويل جميع الحركات وفي تحويل جميع الكلمات إلى قناعات ومبادئ تستقر في قلوبهم، حتى ترتفع الثقة في أنفسهم إلى أعلى مستوى لها. في حديث نبوي رائع جدا يشير إلى أن الكلمات إذا لم تتحول إلى قناعات فإن فيها مشكلة، إنها قد تؤدي إلى مشاكل. هذا حديث أم سلمة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استمعوا معي إلى هذا الحديث الرائع، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار، والعياذ بالله من النار. هل أنتم معي؟ الكلمات لوحدها قد تأتي بوبال وشر على صاحبها إذا لم يخلص النية، وإذا لم يحولها إلى قناعات تستقر في قلبه. الكلمات مهمة، لكن مع حسن النية، مع حسن النية، النية الخالصة أن تكون في سبيل الخير. أسمعتم معي أيها الإخوة الآية القرآنية اللي الله سبحانه وتعالى قالها في سورة البقرة: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. إذن الكلمات الحلوة لا تعني شيء إذا لم تتحول إلى قناعات مستقرة في القلب، يقصد الأخ من ورائها وتقصد الأخت من ورائها إلى نشر الخير. دعونا الآن نأخذكم في جولة وفي رحلة ممتعة حول الكلمات التي ينبغي أن ينطق بها الشخص الواثق من نفسه. أولا، الصوت الواضح. الشخص الواثق من نفسه عليه أن يحرص على صوت واضح يخرج من فمه، صوت واضح، لا تفريط بنغمة الصوت. الناس تحكم علينا على الدوم من أمرين: ما إذا كنا واثقين من أنفسنا من الظاهر أو غير واثقين، تحكم علينا من حسن الملبس والمظهر العام، وكذلك تحكم علينا من نغمة الصوت. إذن لابد من صوت واضح، وكذلك لابد أن يكون هذا الصوت مرتفع حتى يسمعه الجميع. نعم، نحن لا نقول أن يرتفع الصوت بحيث يكون رعونة وإذا يؤذي الآذان ويزعجها، أبدا. إذا كنت في قاعة فيها صفوف كثيرة فهنا عليك أن تخاطب الناس كأنك تخاطب الجميع، بمعنى عليك أن تخاطب آخر شخص في هذه القاعة، أبعد شخص عنك حتى يسمعك الجميع، لا تخاطب الصف الأول كما يفعل بعض الأساتذة عندنا في الجامعة وفي المعاهد وفي المدارس. بكل أسف الأساتذة يخاطبون الصفوف الأولى، أبدا. عليك أن ترفع صوتك وتجعله واضحا بحيث جميع من في الفصل يسمعك، لا بد من رفع الصوت، لا نقول أن يرفعه فوق الحد المطلوب وألا يتجاوز الخط الأحمر حتى يؤذي الناس، ولكن نقول يرفعه بطريقة بحيث يسمعه الجميع، جميع من في القاعة أو في الفصل. ثم نأتي إلى قاعدة أخرى من القواعد التي ينبغي أن يحرص عليها الشخص الواثق من نفسه، عليه أن يحرص على أن يخرج صوته دون اهتزاز. كثير من الناس إذا تكلم نشعر أن صوته به شيء من الاهتزاز، خصوصا إذا كان يستعمل الميكروفون، لأن الميكروفون يكبر أقل اهتزاز في الصوت فيكون مزعج إلى أبعد الحدود. التحكم في الاهتزاز يكون من أخ شهيق نفس عميق ثم بعد ذلك زفير ويعد إلى سبعة، يأخذ شهيق ثم بعد ذلك زفير ويعد سبعا، 1 2 3 4 5 6 7. إذا شعر أن هناك في اهتزاز، إذن هناك في عائق موجود في القصبة الهوائية يعيق حركة الهواء وسريان الهواء في القصبة الهوائية، هنا عليه أن يتأكد أنه لا توجد أي عوائق، لا يوجد بلغم ولا غير ذلك، حتى إذا تكلم خرج صوته دون اهتزاز. ما تتصورون أيها الأخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، كيف نترك انطباع مبدئي حسن في أذهان الناس إذا كان الصوت يخرج واضحا والنبرة حادة وأن الصوت لا اهتزاز فيه وأنه مرتفع يسمعه الجميع، يحكمون الناس علينا أننا متمكنون وواثقون من أنفسنا. هل يعلم المستمع أن الإلقاء إذا جاء على وتيرة واحدة دون انخفاض ودون ارتفاع فأن المستمعين يضجرون ويسأمون ويملون وينامون خلال 3 دقائق؟ جربوا قفوا أمام الجمهور وتكلموا بطريقة واحدة على وتيرة واحدة وشوفوا الناس كيف تضجر خلال 3 دقائق، مهما كان الجمهور يجلب النعاس له خلال 3 دقائق إذا كان الإلقاء على وتيرة واحدة. فلأجرب معكم، لو أنا ألقي هذا الكلام أمامكم الآن وأنتم تستمعون إلي بوتيرة واحدة، كأن أقول لا 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 لا، ماذا يحدث لكم؟ ستضجرون وستنعسون وستملون خلال 3 دقائق كحد أقصى. لابد إذن من التنوع في الوتيرة ما بين ارتفاع وانخفاض، لابد من ذلك وإلا جلبتم النعاس للمستمعين. هذا يحدث في كثير من الجامعات والمعاهد. هل تعلمون أيها الإخوة أيتها الأخوات أن 80% من المدرسين، 80% من الأساتذة و 80% من المدرسات والأستاذات لا يتقنون عملية التنوع في النغمات ما بين ارتفاع وانخفاض، وإن كلامهم يأتي دائما على وتيرة واحدة فيجلبون الملل والنعاس للطلبة وللجمهور المستمع؟ 80% نسبة كبيرة جدا، 20% فقط الذي يتقن هذه المهارة، مهارة التنوع في الإلقاء والتنوع في النغمات ما بين خفض وارتفاع. أنا أدعو كل مستمع وكل مستمعة أن يمسكوا بأيديهم إحدى القواميس الإنجليزية، إنجليزي عربي، ويكشفوا عن معنى كلمة intonation، هذه الكلمة الرائعة الموجودة باللغة الإنجليزية intonation، I-N-T-O-N-A-T T-I-O-N intonation. هذه الكلمة بعد فحصها سترون أن معناها خفض الصوت ورفعه عند الإلقاء. هذه الكلمة ينبغي أن نحفظها ولا بد أن نطبقها. من قواعد الكلام المتقن، الكلام الذي يشد الناس، الكلام الذي يبهر الناس، الكلام الذي تقر له العين وتطيب له النفس، أن يكون الكلام مفعم بالنشاط والحيوية. هل تعلمون أن الأستاذ أو أن المحاضر إذا بدأ كلمته وهو غير متفاعل معها، غير نشط، مباشرة سيجلب النوم، سيجلب النوم للمستمعين. عليك أن تبدأ وأنت متفاعل مع الكلمة، حيوي، حتى تجعل الناس كذلك تتفاعل معك وتكون حيوية، الجمهور يكون حيوي معك. أما إذا بدأت الكلمة وأنت غير متفاعل، مباشرة الناس ستنام معك ولن تتفاعل معك. عليك أن تركز على الكلمات المهمة، الكلمات السهلة البعيدة عن الإبهام. في هناك كلمات مبهمة ابتعد عنها، وهناك في كلمات سهلة. نعم، استعمل الكلمات السهلة. هناك في بعض الأبيات الشعرية يحكى أن أحد شعراء العرب أراد أن يقرض شعرا، فأتى بهذا البيت فقال بيتا والله إلى الآن الناس والأدباء لا يعرفون معناه، لأنه استعمل بعض الكلمات المبهمة الموحشة غير المستعملة. ماذا يقول هذا الشاعر؟ يقول: من طمحة صبيرها جحل جعي، لم يحظها الجدول بالتنوع. بالله عليكم أيها المستمعون، أيتها المستمعات، هل فهمتم شيء؟ من طمحة، ما الطمحة؟ بعد البحث في القواميس اتضح بأن الطمحة قد تكون نوع من أنواع النباتات. من طمحة صبيرها، صبيرها قد يكون معناها طعمها، جحل جعي. من طمحة صبيرها جحل جعي، هذه الكلمة جحل جعي لا تجد لها معنى ولا مرجع في قواميس العرب، لا في تاج العروس، ولا في لسان العرب، ولا في مختار الصحاح، ولا في المعجم الوسيط، ولا غيرها من المعاجم. لقد ضاعت مع موت الشاعر، لأن الكلمة موحشة غير مستعملة. أيها الأخ، أيتها الأخت، إذا أردتم أن تلقوا بكلماتكم أمام الجمهور، عليكم أن تستعملوا الكلمات السهلة التي تصل إلى القلب قبل أن تصل إلى الأذن. حتى في اللغة الإنجليزية، من أراد أن يتكلم باللغة الإنجليزية عليه أن يستعمل الكلمات السهلة التي يفهمها الناس، لا نستعمل الكلمات الأكاديمية التي تدور بين أروقة الكليات والجامعات. مثال بسيط جدا، إذا أراد أحدكم أن يصف القمر ويقول بأن القمر مدور، باللغة الإنجليزية في طريقتين، إما أن نقول the moon is circular أو أن نقول the moon is round. The moon is circular أي القمر دائري، هي تستعمل كلمة circular، circle تستعمل في الجامعة والمعهد، لكن العامي لا يفهمها، لا يستعملها، لا تصل إلى أذنه ولا إلى قلبه. أما إذا قلنا the moon is round أي أن القمر مدور، هي أقرب إلى السمع وأقرب إلى القلب، وهكذا ينبغي أن نكون. فلنبتعد عن الكلمات الطويلة كذلك، لا نتقعر ولا نتشدق بالكلام. كثير من الناس يظن بأنه إذا تقعر وتشدق سوف يظنه الناس أنه واثق من نفسه. على العكس من ذلك، من تقعر وتشدق يظن الناس أنه متكبر ومغرور وبعيد كل البعد عن الثقة بالنفس. التقعر والتشدق منهي عنه أصلا في الإسلام وفي الدين الإسلامي. ثم نأتي بعد ذلك إلى قاعدة جليلة جدا من قواعد الكلام، أن تكون اللغة سليمة. هنا لنا وقفة، وقفة طويلة نتكلم فيها عن اللغة السليمة. ما معنى اللغة السليمة؟ اللغة السليمة هي اللغة التي تكون بعيدة عن الكلمات المؤسفة. طب ما هي الكلمات المؤسفة؟ الكلمات المؤسفة هي الكلمات المزعجة التي تنزعج منها الآذان. ما هي الكلمات المزعجة التي تنزعج منها الآذان؟ هي الكلمات التي يستعملها الناس للربط بين الجمل، بدلا ما يعطون سكتات لطيفة بين كل جملة وجملة. نرى كثير من الناس، بل معظمهم يستعمل كلمات الربط كلمات مؤسفة، كلمات مزعجة، من أمثلة يعني، يريد أن يربط بين جملتين يدخل بينهم كلمة يعني، من الطبيعي طبعا، في الحقيقة. كثير من المسؤولين الكبار يبدأ كلماته بهذه الكلمات المزعجة، ومنهم خريجي شيوخ يستعملون هذه الكلمات، يبدأ كلمته بحقيقة. هذه الكلمات هي كلمات مؤسفة، ليست بكلمات، ليست جزء من الكلمة، لابد من التخلص منها حتى يحكم الناس علينا أننا واثقون من أنفسنا. كلما ابتعدنا عن هذه الكلمات كلما حكم الناس علينا أننا واثقون من أنفسنا. حقيقة، بالفعل، هذه الكلمات وغيرها، هذه هي الطامة الكبرى، هي الكلمة المزعجة التي ينبغي الابتعاد عنها بكل ما أوتينا من قوة. لا تقولوا لا تقولوا لأنها مزعجة وتبعد المستمع عنك. المستمع لا يشعر بدفء كلمتك، لا يشعر بدفء هذه الكلمة إذا استعملت للربط بين الجمل، أو غيرها من كلمات مؤسفة، مثل وا 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 فا فا فا، أو بصراحة، أو كما تعلمون، أو كما يقول بعضهم من الواضح. ما في داعي نستعمل من الواضح، الأمر واضح لك، خلاص انطق بما تريد وما يجول في خاطرك دون أن تقول من الواضح. وهناك كلمات مؤسفة أخرى، كل بلد له كلماته. مثلا كلمة إنزين 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 التي نسمعها بين أبناء الخليج، أو شي سمونا، أو شو اسمه كما نسمعها في بلاد الشام، إلى غير ذلك من كلمات مؤسفة ينبغي الابتعاد عنها. أيها الأخ المستمع، أيتها الأخت المستمعة، بين أيدينا تمرين، من خلاله سألقي كلمة مدتها تقريبا 3 دقائق، وأريد من كل أخ وكل أخت تمسك بيدها قلما وتضبط عدد الكلمات المؤسفة التي أقع فيها على سبيل التمثيل. أثناء الإلقاء سأدخلها في ثنايا الكلمات حتى تضبطوها لي. سأقع في كلمات مؤسفة كثيرة، أريد من كل أخ مستمع وكل أخت مستمعة تحصي كم مرة قلت كلمة يعني، كم مرة قلت كلمة طبيعي، كم مرة قلت كلمة حقيقة أو حقيقة، كم مرة قلت كلمة كم مرة قلت كلمة وا وا وا، كم مرة قلت كلمة فا فا فا، كم مرة قلت كلمة صراحة، كم مرة قلت كلمة كما تعلمون. ثم هناك في كلمات مؤسفة أخرى يرجى كذلك حصرها. إذن هذه أهم الكلمات المؤسفة التي يقع فيها كثير من العرب أثناء إلقاء كلماتهم. هل أنتم معي؟ هل أنتم مستعدون؟ الآن سألقي هذه الكلمة تقريبا على مدى 3 دقائق. والله ما زلت أتذكر اليوم الذي دعيت فيه لإلقاء محاضرة يعني لمجموعة من الطلبة في الجامعة، وقد انتابني يومها شيء من الخوف والتردد، فتساءلت عندئذ يعني ما الذي يجعلني أتردد في إلقاء المحاضرة، وما الذي يخيفني في ذلك. كما تعلمون لقد كنت أحلم بصراحة قبل ذلك اليوم بـ10 سنوات أن أكون يوما ما يعني أستاذا في الجامعة، أحاضر بصراحة في جمع غفير طبعا من الطلبة، فيكتبون ما أقوله ويحفظونه ويعني يشيدون بأستاذهم الذي علمهم ويكنون له يعني الاحترام والتقدير. وبينما كنت في طريقي حقيقة إلى 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 مكان المحاضرة، يا سلام، رأيت جموعا من الطلبة يتدافعون إلى القاعة ويتسابقون إلى المقاعد الأمامية ليحظوا بمكان يعني مناسب قريب من المحاضر. بصراحة لقد كنت أتوقع عددا من الطلبة لا يزيد يعني بصراحة عن 50 طالبا، فإذا بي أفاجأ يعني بي بأعداد تفوق 300 طالبا. وحينما هممت بالدخول إلى قاعة المحاضرات تلقاني مجموعة من الأساتذة والطلبة. أيها الأخ المستمع، أيتها الأخت المستمعة، الآن استمعتم إلى هذه الكلمة، ألقيتها واستعملت في ثناياها كثيرا من الكلمات المؤسفة. أتدرون كم كلمة يعني استعملت في هذه الكلمة التي استغرقت 3 دقائق؟ استعملت تقريبا 8 كلمات مؤسفة يعني، وكلمة واحدة طبيعي، وكلمة واحدة حقيقة، و14 كلمة مؤسفة على هيئة و10 كلمات على هيئة و4 كلمات على هيئة فا، و4 كلمات على هيئة صراحة، وكلمة واحدة كما تعلمون، و17 كلمة من كلمات مؤسفة أخرى. لو نعد هذه الكلمات المؤسفة ونجمعها سنجدها 60 كلمة مؤسفة خلال 3 دقائق. معقولة 60 كلمة مؤسفة خلال 3 دقائق؟ يعني 20 كلمة مؤسفة خلال كل دقيقة. يحضرني هنا حادثة حدثت في إحدى الدول العربية، كنت حاضرا فإذا بي أستمع إلى أحد شباب العرب وهو مهندس يلقي بكلمة استغرق في إلقائها 5 دقائق فقط. والله لم أستطع أن أركز على محتوى الكلمة، إنما بدأت بعد الكلمات المزعجة المؤسفة التي يستعملها هذا الشاب العربي أثناء كلامه. أحصيتها فوجدتها 85 كلمة مؤسفة خلال 5 دقائق، بمعدل 17 كلمة مؤسفة في الدقيقة الواحدة. يبدو لي أن كثيرا منا يستعمل حوالي 17 إلى 20 كلمة مؤسفة في المتوسط في الدقيقة الواحدة. الناس تحكم علينا أننا غير واثقين، غير متمكنين من أنفسنا عندما نستعمل هذه الكلمات المؤسفة. لم أستطع أن أركز على محتوى الكلمة، إنما بدأت أعد الكلمات المزعجة. لا، وفي ملاحظة هنا أن 25% من الكلمات المؤسفة التي نستعملها أثناء الإلقاء على هيئة أيها الأخ المستمع، لا تستعمل في ثنايا الكلام، لا تستعملي في ثنايا الكلام، فإنها تنقص من قدر الكلام. الناس تحكم عليكم بعدم التمكن، بعدم الثقة بالنفس إذا استعملتم هذه الكلمات المؤسفة. ثم هناك في حقيقة أخرى لاحظتها، أن 15% من الكلمات التي يستعملها العرب أثناء إلقاء كلماتهم تأتي على هيئة يعني يعني يعني. لو نجمع هاتين 25% و15%، حوالي 40%، تقريبا نص الكلمات التي يلقيها العرب تأتي على هيئة ويعني ويعني، فمما يقلل من شأن هذه الكلمات، لا تصل إلى الآذان ولا إلى القلوب. علينا أن نرفع شعارا الآن في هذه اللحظة أن نتخلص من وأن نتخلص من يعني، من هذه الكلمات المؤسفة وغيرها من كلماتنا التي نلقيها أمام الجمهور. علينا أن نتخلص حتى يصل الكلام مباشرة إلى القلب، فيكون له موقعا وأثرا طيبا في القلب. لماذا نستعمل الكلمات المزعجة؟ نستعمل الكلمات المزعجة لأن الموسوعة اللغوية لدينا غير زاخرة، لا نتمتع بموسوعة لغوية زاخرة، بل موسوعاتنا ضحلة، لا يخرج الكلام من أفواهنا كالماء العذب الزلال، إنما نستعمل هذه الكلمات المؤسفة للربط بين الجمل. ما المانع من السكوت؟ أن تكون هناك في سكتة لطيفة، سكتة لطيفة مدتها ثانيتين كما قدر لها لا تزيد، للربط بين الجمل، كما الآن أنا أفعل أمثل أمامكم كل جملة والأخرى، أسكت سكتة لطيفة مقدارها ثانيتين أو أقل، لا تزيد عن ثانيتين، لأن الناس إذا زادت هذه السكتة اللطيفة عن ثانيتين سوف تمل. يعني الآن لو أنا أزيد السكتة اللطيفة عن ثانيتين، الآن السكتة اللطيفة أصبحت 3 ثواني، الناس تمل، تبدأ تمل. يحكى أن غورباتشوف رئيس الاتحاد السوفيتي السابق كان يعاني من طول السكتات اللطيفة للربط بين الجمل، السكتة اللطيفة كانت عنده 3 ثواني، فأشار عليه المستشارون أنه لابد من تقليصها إلى 2 ثانيتين، حاول ومارس لم يستطع، فأشار عليه المستشارون أن يضيع 2 ثانية بحركة يأتي بها باليد حتى تخفي 2 ثانية، وينتبه الناس المشاهدون إلى حركة يده فيضيع بذلك 2 ثانية التي لا يستطيع أن يقلصها أو يتخلص منها، فنجحت هذه الخطة. المستشارون لم ينصحوه بربط الجمل بكلمة مؤسفة كأن يقول أو ما شابه، لابد من السكتات اللطيفة، السكتة اللطيفة أوقع على القلب من استعمال الكلمة المزعجة. هل يكفي الموسوعة اللغوية الزاخرة؟ الموسوعة اللغوية الزاخرة مهمة للغاية لكن لا تكفي، لابد من ممارسة الكلمات، ممارسة الإلقاء، الممارسة ضرورية جدا. كثير من الناس يحفظ القرآن الكريم، لديه موسوعة لغوية زاخرة ويحفظ أشعار كثيرة، لكن إذا طلبنا منه كلمة قصيرة نجده يتأتئ، لا يستطيع أن يتكلم، غير مفوه. إذا كنت تتمتع بموسوعة لغوية زاخرة عليك أن تمارسها حتى ينطلق لسانك، حتى ينطلق لسانك وتكون خطيبا مفوها ويحكم عليك أنك شخص واثق من نفسه.